إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فما زال الحديث موصولًا، وصلني الله وإياكم برحمته عن بيع الغرر. وقلنا إن بيع الغرر منهي عنه من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم، وبيع الغرر نظرية تشمل كليات وضوابط وقواعد مهمة لها أثر جلي في كثير من المعاملات العصرية، وضبط المنصوص أمر لا بد منه ليحسن طالب العلم البناء وليفهم كلام الفقهاء وليعرف مرامي وأبعاد ما يريدون. ولا يمكن للمرء أن يكون فقيه نفس إلا بهذا. والمستجدات لا تنتهي، يرن جرس الهاتف، أرفع السماعة، متكلم آلي من شركة الاتصالات يقول الآتي، تصل على رقم كذا، إن رغبت أن يزاد على فاتورتك كل شهر 4 دنانير، ويقسم بمقدار 30% من المكالمات الخارجية إن زادت فيما يزيد على الدقيقة الثالثة. إيش هذا؟ نزيد على الفاتورة كل شهر 4 دنانير مقابل إن تكلمت مكالمات خارجية، فما بعد الدقيقة الثالثة من المكالمات الخارجية يخصم من قيمة المكالمة 30%. من أي نوعي الغرر هذا؟ غرر في الصيغة أم غرر في محل العقد؟ في الصيغة. الصيغة إن فعلت نفعل، نزيد 4 دنانير، إن تكلم قد تزيد 4 دنانير وأنا أسافر فلا أتكلم. أنا أطمع أن 4 دنانير مجموع الزيادات تكون بالنسبة لي أوفر، هو في المقابل يطمع أن يكون الخصم يغريني بكثرة المكالمات الخارجية أو أن أطول المكالمة الخارجية لتكون فوق 3 دقائق. الأمور غير مضبوطة، لكن تعلمنا أن الغرر يكون في العقد في الصيغة ويكون في المحل، وتعلمنا أن من الغرر ما هو مأذون فيه، وأن الشرط قد يقضي على ما يعتري المعاملة من احتمالات كبيع العربون. وبيع العربون عند جماهير أهل العلم غرر في الصيغة، أدفع 100 دينار ولا أدري ماذا يجري، هل يتم البيع أو لم يتم البيع، لكن الشرط قضى على المنازعة وعلى المشاحة المعتادة بين البائع والمشتري. في نوازل كثيرة جدا لا تنتهي، بل سيأتينا أن القمار ميسر هو جزء من نظرية الغرر، وسيأتينا أن هنالك صور عديدة مهمة. فضبط نظرية الغرر ومعرفة آراء الفقهاء فيها وإحسان فهم حقيقة كلام علمائنا وتسويغ المنع أو الجواز وتعليق ذلك على المعاني مع مراعاة المستجدات والأعراف وما ينبني على ذلك من أمور، بحيث يحسن فقيه النفس تقدير المستجدات والثوابت والمتغيرات فينيض الحكم وينزله في منزلته من غير تساهل ولا تشدد. ومنها هنا يأتي النص المسيطر المهيمن الحاكم الثابت الشامل الذي فيه مصلحة الخلق على التحقيق، أدركوا ذلك أم لم يدركوا، والفرق بينه وبين نزع الفقهاء، فإذ نزع الفقهاء قد يختلف وقد يتغير باعتبارات متعددة وبأشياء استجدت وقامت، فيمكن مراعاة هذه المستجدات. فالتأمين مثلا عبارة عن غرر، أنا أدفع ولا أدري هل سآخذ أم لم آخذ، فالتأمين العاقبة مستورة، وقلنا أن الغرر يشمل المعدوم والمجهول، فالتأمين فيه شيء مجهول فالأصل فيه المن. لكن لضرورة السيارة هذه الأيام مثلا ولإنزال الحاجيات منزلة الضروريات، الضرورة ما يترتب على فقدها هلاك، إما وفاة أو بتر عضو أو مشابه، والحاجيات ما يترتب على فقدها مشقة زائدة فوق المشقة المعتادة. ولذا العلماء ينزلون الحاجيات منزلة الضروريات، ولذا يجوزون الحد الأدنى من التأمين على السيارات لضرورة أو لحاجية الناس في اقتناء السيارات، فيجوزون التأمين الذي يسمى ضد الغير ويجعلونه بمقدار الضرورة، ولا يجوزون التأمين المسمى في أعراف اليوم في أعراف بلادنا تأمين شامل. وهكذا لو لم تكن السيارة ضرورة لأفتي بحرمة تأمين بالجملة. فهذه مسائل ينبغي أن يحسن الفقيه التقدير والحديث والنزع والاستنباط من غير أن يتعدى على كليات الشرع ولا قواعده، فضلا عن نصوصه. وينبغي أن يجعل مصر عينيه مقاصد الشرع. من آخر ما ذكرنا من ضوابط الغرر عدم القدرة على التسليم، وقلنا ما لا يقدر على تسليمه فهو غرر، وذكرنا مثل إيش؟ مثل بيع الطائر في الهواء، بيع السمك في الماء، وبيع الشريط البعير الشارد والفرس الغائر، ومثلها بيع غوصة الغواص أو شبكة الصياد. تعرف الصياد يقول لك كم تشتري هذه الصيدة قبل ما يرمي الشبكة في البحر، أو غائص يغوص ليشتري ليستخرج اللؤلؤ، فواحد يشتري غوصته قبل أن يظهر ماذا سيخرج معه، هذا إيش؟ هذا غرر. فكل ما لا يقدر على تسليمه هذا فيه غرر. بقي معنا من ضوابط ما لا يقدر على تسليمه أمران كليان مهمان بل مهمان جدا. الأمر الأول بيع ما لا يملك الإنسان، وبيع ما لا يملك ينبغي أن نتكلم فيه بدقة، وهذا الذي سنتكلم فيه إن شاء الله في دروس قادمة، إذ أن الملك والقبض عرفي وحكمي، هنالك قبض حكمي ينبغي أن يراعى في مثل الكلام في مثل هذه النوازل. والمسألة الثانية وأيضا القبض الحكمي يراعى فيها كما سيأتي معنا في درسنا اليوم إن شاء الله تعالى وكذا في الدرس القادم، بيع الدين. بيع الدين له صور عديدة، كلامنا في درسنا اليوم عن بيع الدين، وبيع الدين صورة من صور ضابط عدم تقدير عدم قدرة البائع على تسليم المبيع. بيع الدين من أعوص مشاكل أو مسائل الفقه، فالكلام على بيع الدين يحتاج إلى تركيز، يحتاج إلى انتباه. وحقيقة بيع الدين يتداخل مع غيره في بعض الصور، ولا سيما في الصرف وأيضا في القبض الحكمي، مما ينبغي أن يذكر في بيع الدين كليات أبدأ بها ثم أقف عند حد أقدر أنكم تبقون مجتمعين في إن شاء الله في الاستيعاب، ثم أبني في الدرس القادم، فأجعل أيضا درسنا القادم تتمة للكلام على بيع الدين. في بيع الدين ينبغي أن يذكر ما أخرجه الدارقطني في سننه، وابن عدي في كامله، والطبراني في أوسطه من معاجمه بسندهم إلى ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، نهى عن بيع الكالئ بالهمز في آخره بالكالئ. هذا الحديث مداره على موسى ابن عبيد الربذ، وكادت أن تتفق كلمة المحدثين على أن هذا الراوي ضعيف. والكلأ كلأ الشيء أخره، والمراد بالكالئ بالكالئ أي بيع الدين بالدين، بيع الشيء المؤخر بالشيء المؤخر. يقول الإمام أحمد موسى بن عبيدة الربذي: لا تحل الرواية عنه عندي، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال: وليس في هذا الباب حديث صحيح. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: وأهل العلم يوهنون ما ورد من بيع الكالي بالكالي. الحديث لم يثبت، ولذا سنجد أن شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم هذه المدرسة المباركة لم يسلموا في كثير من الصور والأمثلة للجماهير في منع ما قرروا بناء على ضعف الحديث، لكن هنالك حد متفق عليه عند العلماء لا يتنازع فيه، في أن الدين إن بيع بدين، واعترى ذلك الربا في بعض المداخلات والملابسات، فيكون هذا البيع ليس بمشروع. وكذا في بعض الصور التي يقرر فيها العلماء أن بيع الدين لا يمكن تسليمه فهو داخل في الغرر. قبل أن أنوع وأذكر الأنواع أسهل بضرب الأمثلة وأذكر بعض الأمثلة العملية والمخالفات فيها جلية. الدول لما تحتاج لأموال، بعض الدول تبيع السوق المالي سندات، وهذه السندات هي بمثابة الدين على الدولة، وهذه السندات هي في حقيقتها دين. الدولة تحتاج مثلا إلى مليون دولار، تطرح في السوق المالي سندات، هذه السندات تشتريها الناس. للأسف فيما يجري أن هذه السندات تباع بربا، يعني اشتري سند بألف دولار بربا 7%، ثم يبدأ الناس الذين يشترون هذه السندات يبيعون. إيش يبيعون الآن؟ يبيعون الدين الذي أعطوه للدولة. هذه المعاملة بهذا الحد الحرمة فيها ظاهرة للربا الذي اعتراها، لكن لو لم يكن هنالك ربا، الرجل عنده مستند بدين لشخص فأراد أن يبيعه لغيره، والثاني يشتريه ثم يبيعه ثم يباع الدين، صورة من الصور. صورة أخرى الكمبيالات، واحد له على الآخر بيده كمبيالة بألف دينار، إيش الكمبيالة في حقيقة أمرها؟ دين، صحيح؟ كمبيالة دين، هذا الدين باعه لآخر. الذي يجري في بيع هذا الدين أنه يبيعه بسعر أقل من أجل أن يحصل المال، فهذا يدخل فيه إيش؟ يدخل فيه الربا. يعني هو له بعد سنة كمبيالة على فلان بألف دينار، فحتى يحصل المال النقد يبيعها لآخر بسبعمائة دينار. إيش هذا؟ هذا ربا. طب لو باع هذا الدين لشخص بألف دينار، هذا إيش يسمى؟ حوالة، حول الدين من فلان لفلان. في صور كثيرة استيفاؤها عسر إلا بالتنويع، والتنويع ينظر فيه إلى جهتين. الجهة الأولى أن تبيع الدين لمن عليه الدين، أو أن تبيع الدين لمن ليس عليه الدين. والجهة الثانية أن تبيع الدين بعين، أو أن تبيع الدين بدين. أن تبيع الدين بعين، أو أن تبيع الدين بدين. لو بعت الدين بنقد هذا ما صار بيع، صار سداد، فخرج عن كونه بيعا. يعني لو واحد له على الآخر ألف دينار فساومه على 900 دينار 500 دينار ويبرئه من الدين، هذا إيش يسموه؟ ضع وتعجل، صحيح؟ لما يصير نقد مقابل دين ضع وتعجل. نحن نتكلم الآن النقد مقابل الدين، نقد مقابل دين، إما سداد دين وإما ضع وتعجل. وضع وتعجل تذكرون التفصيل فيها؟ تذكرون إيش قلنا في ضع وتعجل؟ قلنا الجواز إن كان الدين مقابل السلع، وعدم الجواز إن كان الحط مقابل الدين. من هذا يفضي إلى للربا، ومنها هنا دخل على ابن القيم وغيره من أهل العلم جواز الزيادة في بيع التقسيط. قالوا بيع التقسيط زد وتأجل، وهو مقابل ضع وتعجل، في كلام فصلناه سابقا ولا داعي للإعادة، ولكن لابد من أن تجتمع في الذهن جميع هذه الصور. نصيب اليوم نذكر بيع الدين بعين لمن عليه الدين، وبيع الدين بدين لمن عليه الدين، ونصيب الدرس القادم بيع الدين بدين لآخر ليس عليه الدين، أو بيع الدين بعين لآخر ليس عليه الدين. ما دام أن الاحتمالات في أمرين كليين فالتفريعات في عالم الاحتمالات لابد أن تكون محصورة في كم صورة؟ في أربع صور: إما بيع الدين بدين لمن عليه الدين، أو بيع الدين بعين لمن عليه الدين، أو بيع الدين بدين لشخص ليس عليه الدين، أو بيع الدين بعين لشخص ليس عليه الدين. هذه أربع صور كلية يحصر فيها الحديث عن احتمالات بيع الدين. والذي يخص بيع الدين أمران، لكن حتى تظهر الأمور على وجه أجلى نذكر كل ما يمكن أن يقال. نأتي الآن لصورة بيع الدين لمن عليه الدين بعين وليس بدين وإنما بعين. أقول لواحد منكم مثلا: أبيعك هذا المسجل بعشر دنانير على أن تسددني العشر دنانير بعد سنة. جاءت السنة فيقول لي المشتري: لا يوجد معي عشر دنانير، أبيعك الدين عشر دنانير بعشر كيلو رز. فقبلت. أو هذا بيع إيش إيش الآن؟ بيع دين، بيع دين بعين، صحيح؟ قبضت العشرة كيلو رز. هذه صورة. صورة أخرى أقول له: أبيعك هذا المسجل بعشرة دنانير بعد سنة. جاءت السنة قال لي: ليس عندي عشر دنانير، أبيعك الدين بعشرة كيلو رز بعد سنة. ما سلمني بالعشرة كيلو، وإنما قال إيش؟ قال: أبيعك العشرة كيلو رز، أبيعك الدين عشرة دنانير بعشرة كيلو رز بعد سنة تسلم العشرة كيلو رز. الأول بيع دين لمن عليه الدين بعين، والثاني بيع الدين لمن عليه الدين بدين. هل في الأول فائدة؟ هل في الصورة الأولى أنا بعتك المسجل بعشر دنانير سلمني ثمنها بعد شهر بعد سنة، جاء الشهر قلت ما عندي أعطيك عشر كيلو، هل هذا مشروع؟ بعض أهل العلم منع ذلك، والصواب الجواز، لأن باستلام العشر كيلو رز أسقطت الدين الذي عندك، ولا يلزم في البيع والشراء القبض الحقيقي، فقد يقوم القبض الحكمي مقام القبض الحقيقي. فإبراء الذمة وإسقاط الدين من الذمة فائدة معتبرة في الشرع، والقبض الحقيقي له صور عديدة لا يمكن لأحد أن يلغيها. أضرب أمثلة: رجل له على آخر ألف دينار، فخشي صاحب الدين إن أعطى الدين نقدا لصاحبه أن ينكره. فذهب للبنك وضع في حسابه 1000 دينار، برئت ذمته أم لم تبرأ؟ برئت أم لم تبرأ؟ برئت. هل قبض صاحب الدين المال أم أن وضع المال في الحساب قبض حكمي؟ قبض حكمي، فلا يلزم أن يكون القبض عيني. امرأة لها على زوجها مهر مؤجل 1000 دينار، هذا يشمل المعاوضات جميعا ولا يشمل فقط عقد البيع، يشمل جميع عقود المعاوضات هذا الحديث، وسيظهر معنا فيما يأتي أن الغرر له صلة بكل عقد يكون في معاوضة. امرأة قالت لزوجها أبرأتك من 1000 دينار مؤخر لي، فبمجرد أن يقبل الزوج تكون قد كأنها قبضت 1000 دينار قبضا حكميا، صحيح؟ مجرد ما الزوج يقبل يقول أبرأتك، الهبة عقد غير لازم شرعا، ليس كل من نريد أن يهدي لي هدية أو يهب لي شيئا أنا يجب علي شرعا أن أقبله. فإذا قبل الزوج بمجرد قبوله فأصبحت كأنها قد قبضت 1000 دينار في مهرها المؤخر قبضا حكميا، قبض الحكم اليوم ولا سيما فيما يملك التجار أو لا يملكون باب مهم وأمر ينبغي أن يراعى وأن يدور مع العرف في بعض الأشياء. كيف تقبض أنت إن اشتريت فرسا أو بغلا أعزكم الله أو جملا؟ كيف تقبض الآن هذا؟ تقبض بأن تقبض اللجام، زي اللجام. والسيارة كيف تقبضها أنت الآن قبض حكمي؟ مفتاح السيارة، يعطيك مفتاح السيارة تصير إليك والسيارة تبقى مكانها. فهذه مسائل ينبغي أن تراعى في موضوع بيع ما لا يملك الإنسان أو يملك، وأن تراعى ما يسمى بالقبض الحكمي في بعض الأشياء، وهذا الذي نأتيه إن شاء الله في الدروس اللاحقة. وهكذا في أمثلة عديدة فرع عليها أهل العلم قديما وتكلموا وطولوا الحديث، ولا يمكن أن تنزل نازلة في الأمة دون أن نجد لعلمائنا نظيرا أو شبيها أو أصلا تنبني عليه قبولا أو ردا. وتأصيل العلماء قائم على النصوص، وتفجير طاقات النصوص، واستثمار كافة ما يمكن أن يستنبط من النصوص، هذا الذي دعا إليه شيخ الإسلام، وتبقى حينئذ الحياة مرتبطة بالسماء، وتبقى الأحكام مرتبطة بالأدلة، وتظهر بركة الأدلة على حياة الناس. ففي المثل السابق تذكروه المسجل سكفر، في حقيقة أمره أنه باع البائع مسجلا وقبض أرزا، يسمى بيع المعاطى، بمعنى أنه باع مقبوضا بمقبوض. والشرع حريص على إبراء ذمة صاحب الدين وإسقاط 10 دنانير ثمن المسجل بالأرز أو السكر في المثال المضروب، هو إبراء. فإن لم يكن الأمر بيعا ففيه إبراء، وهذا تترتب عليه ثمرة. آتي لي بعض المداخلات حتى يتسع التصور. قلت لك هذا مسجل أبيعك إياه بعشرة دنانير للشهر. جاء الشهر قلت لي لا أملك العشرة دنانير ولكني أبيعك العشرة دنانير $20 بعد شهر. إيش هذا صار؟ إيش صار في هذا؟ صار ربا. ليش؟ الصرف ينبغي أن يكون يدا بيد. الصرف ينبغي أن يكون يدا بيد. فبمجرد أن تحول الدينار العشر دنانير $20 أقل أو أكثر ولا تنقدها لي الآن، فحينئذ دخل الربا. وكذا لو قال له بأرز في المثل السابق ب10 كيلو أرز بعد شهر، لما جاء الشهر قال له 10 كيلو أرز أبيعك إياها بشيء تجري فيه علة الربا، ولا أريد فصل الآن في علة الربا، وأيضا لم تقع يقع السداد بيد مثلا بمثل، قد يقع فيه ربا النسيئة وقد يقع فيه ربا الفضل. وإن أطال الله في العمر سأتكلم عن الربا أيضا بالتفصيل، لكن من يدرك الربا وعلل الربا أدرك المثال إن شاء الله. فقد تقع المخالفة ليس من باب بيع الدين بالدين بدين، وإنما من باب إيش؟ وجود الربا. كلام واضح الآن؟ كلام واضح؟ إن شاء الله. أخرج الإمام أبو داود برقم 3354، والترمذي برقم 1242، والنسائي في مجتبى 783، وابن ماجه برقم 2262، وأحمد في المسند الثاني 139، من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت إني أبيع الإبل بالنقيع، وتصحفت على بعض الرواة بالبقيع، والصواب بالنقيع، والبقيع هي المقبرة، والنقيع بالنون هو السوق في المدينة، كان هناك سوق في المدينة يسمى النقيع، هذا هو الفرق بين البقيع والنقيع. والصواب في الحديث قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت له إني أبيع الإبل بالنقيع بالنون لا بالباء، فأبيع بالدنانير وآخذ مكانها بالدراهم، وأبيع بالدراهم وآخذ مكانها الدنانير، وفي رواية أبيع بالذهب فآخذ مكانها الورق أي الفضة، وأبيع بالورق وآخذ مكانها الذهب. إيش يفعل ابن عمر؟ يبيع الإبل نقدا، عفوا يبيع الإبل دينا، يبيع الإبل دينا، وهذا الدين يكون بالذهب، فلما يأتي موعد السداد يأخذ ما يقابل الذهب فضة أو يبيع فضة، ولما يأتي موعد السداد يأخذ مقابل الفضة ذهبا، فيسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا. إيش معنى ابن عمر بعد الدين الذي هو ذهبا بفضة، أو باع الدين الذي هو فضة بذهب؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. لو أخذت، إيش الشرط الآن؟ أن تأخذها بسعر يومها. إيش يعني بسعر يومها؟ يعني يسدك نقدا، تبيع الدين الذي هو ذهب بفضة نقدا، أو تبيع الدين الذي هو فضة بذهب نقدا. لكن لو بعت الذهب بفضة دينا لكان ذلك بينهما شيء، وهذا يفضي إلى المنازعة. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. طب إيش استفاد من هذا؟ استفاد من هذا، نرجع مثال، نسجل بعد شهر بعشر دنانير، بعتك المسجل على أن تسدده بعد شهر بعشر دنانير، جاء الشهر فقلت لي أنا لا أملك العشر دنانير، معي 50 ريال، فأعطيت لي 50 ريال، جائز ولا غير جائز؟ جائز. الإخوة في الحديث عن الربا أسمع عجبا، وهذا العجب سببه عدم الحفظ. كثير من الإخوان يسألون: يجوز استدين ملح؟ أقول: شو المانع استدين ملح؟ شو المانع؟ لكن ملح من ملح جدا بملح. فكثير من التصورات، لأن الناس قد تعدوا وتجاوزوا وأبعدوا، فأصبح بعض الإخوة بالورع الذي هو أشبه بما سمعه الإمام أحمد. قال: سمع أحمد الإمام أحمد رحمه الله بن حنبل، سمع رجل يقول: أكلت اليوم زيتون أو نصف زيتون. فقال الإمام أحمد: يا هذا دع عنك، هذا ورع بارد، زيتون ولا زيتونتين أكلت إيش المشكلة، زيتون أو نصف زيتون، ورع بارد. بعض إخواننا بسبب عدم الخلق والعلم وردة فعل عمن يتجاوزون في أكل الربا يتورعون ورعا باردا، فيمنعون أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. وفي صحيح البخاري: أعظم الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. تحريم الحرام أشد من العكس، من تحريم الحلال في المعاملات. الأمر ليس بسهل. لكن لو قال كما ذكرت لكم: جاء سداد الشهر العشر دنانير، قلت لي أنا الآن ما معي 10 دنانير، أنا أبيعك العشر دنانير ب50 ريال بعد شهر، إيش هذا صار؟ هذا ذنب. لكن لو نقدت لي 50 ريال، هذا الذي كان يفعله ابن عمر، هذا الذي كان يفعله ابن عمر، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم: لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء. شيخ الإسلام كلام قوي جدا في بيع الدين لمن عليه الدين، بدين أو بعين، في مجموع الفتاوى الجزء 29 صفحة 511 فما بعد. حتى اختزل الوقت، أحيلكم على أن ترجعوا لفتاوى شيخ الإسلام المجلد 29 صفحة 511 فما بعد. نكتفي ولا نبني؟ نبني ولا يكفي هنا؟ نبني؟ طيب نبني الصورة الثانية حتى نفرض ويكون درسنا بدل 4 دروس درسين. من يعدد لي الاحتمالات؟ احتمالات الواردة كم احتمال قلنا؟
4
بالتأكيد. من يسميها؟ تفضل سمير.
بيع الدين بدين
لمن عليه الدين.
بيع الدين بعين
لمن عليه الدين. لمن
بيع
الدين بدين لمن ليس عليه الدين.
وبيع الدين بعين
لمن ليس عليه الدين. هذه الأربع صور. على أي صور تكلم الآن؟ بيع الدين بعين لمن عليه الدين، وهي الصورة الأولى التي منعها كثير الفقهاء وجوزها شيخ الإسلام وقال هذا ليس بيع الدين بدين. أولا الحديث ضعيف، ثانيا لو صح الحديث هذا بيع دين بعين وفيه إبراء ذمة وفيه قبض عين مقابل عين، وصورته رجل عنده وديعة كل منهما له وديعة عند الآخر، رجل له كل منهما له وديعة عند الآخر، فقال له وديعتي لك وقال الآخر وديعتي لك، هذه مقابل تلك، إيش المشكلة؟ واضح من السؤال؟ رجلان لكل منهما وديعة عند الآخر، فاتفقا على أن يبيع كل الآخر وديعته، فقبل كل واحد منهما، إيش المشكلة في هذا؟ في مشكلة كذا أبدا؟ هذا فيه إبراء ذمة أو فيه قبض حكمي، أو فيه قبض حكمي، مجرد ما يقبلون فهذا قبض حكمي، كما لو أتلفت لبائع غرما، ذهبت للسوبر ماركت أنا وأولادي، لي ولد كثير الحركة، أتلف شيئا، فالمطلوب مني أن أدفع إيش؟ ثمن ما أتلف، فدفعت ثمن ما أتلف، دفعي لثمن ما أتلف قبض حكمي لي، كأني قبضت قبض حكمي، أنا خرجت وما معي شيء، ما معي سلعة، ابدي أتلفها، لكن قبضي لهذه السلعة مقابل المال قبض حكمي وليس قبض مال. وإلى كيف البائع حل له أن يأخذ المال؟ لابد أن يقبضني، لكن ابني أتلف، فإتلاف ولدي للسلعة وأشبه ما يكون بالقبض الحكمي بالنسبة لي، وهكذا. فهذه الصورة الدين مقابل العين لا حرج فيها إن شاء الله تعالى. الآن نأتي للصورة الثانية، بيع الدين بدين لمن عليه الدين. نضرب بعض الأمثلة، والأمثلة محصورة في أمرين. الأمر الأول يسمي العلماء ابتداء الدين بدين، وهذا هو الممنوع، والأمر الثاني فسخ الدين، وهذا الذي وقع فيه خلاف. فابتداء الدين بدين لا ثمرة منه، لا في قبض ولا في فائدة، كلام لا في مقدر على التسليم، لا هذا يقدر هذا يسلم هذا ولا هذا يقدر يسلم هذا، فهذا يخرج تحت الغرض الذي هو بيع دين بدين لمن عليه الدين. الصورة الثانية فيه فسخ الدين، وكان شيخ الإسلام رحمه الله تعالى يقول كما في نظرية العقد له، يقول هو بيع الساقط بالواجب، وبيع الساقط بالواجب. نضرب أمثلة على الصورتين. الصورة الممنوعة الأولى التي هي بيع الدين بدين، وفيما يسميه الفقهاء ابتداء الدين بدين، يقول شخص لآخر مثلا اشتريت منك طن، اشتري منك طنا من الأرز، تسلمها لي بعد شهر الطول ليس عنده قادر قابل على تسليمه مش قابل مالا. أنا لم أنقده مالا، أنا أقول له اشتري منك طنا من أرز تسلمها لي بعد شهر، وأنا بعد شهرين أعطيك ثمن الأرز. إيش هذا؟ بيع دين بدين، لمن عليه الدين؟ فلا الأرز عنده ولا المال عندي، فهو بعد شهر قد يحصل الأرز وقد لا يحصل طن الأرز. ثم أنا ما نقدته مالا، لو نقدته مالا لكان بيع الدين بعين، لكن بيع الدين بدين أنا قلت له اشتري منك طن من الأرز اشتري بعد شهر، اشتري بعد شهر وأنا أسلمك ثمنه بعد شهرين. فهذا يسمى عند أهل العلم ابتداء الدين بدين، وهو الداخل أصالة في بيع الكاري بالكاري، إذ يقع التأخير من كلا الطرفين، أعني تأخير بيع طن من أرز وتأخير سداد ثمن هذا الطن. وهذا يخالف صورة بيع الدين بدين إن سلم المبلغ، يعني إن سلم رجل مثلا مبلغا مقابل أن يستلم قمحا بعد شهر، قلت هذا ثمن طن القمح أو طن الأرز، نبقى في الأرز، هذا الدينار ثمن طن القمح. فإذا جاء الشهر قال الذي يجب عليه أن يسلم طن الأرز ليس عندي، ولكن بعني طن الأرز إلى شهر آخر، فهذا فيه فسخ الدين، فسخ دينه. مثال آخر، أن يبيع شخص عن آخر سلعة بمئة دينار إلى سنة، فلما حل الأجل باع عليه المئة بعشر أثواب ففسخ دينه بالعشر أثواب. رجل باع شخصا سلعة بمئة دينار على أن يسلمه هذه السلعة بعد سنة، فصاحب السلعة لا يوجد عنده السلعة، ففسخ ما ترتب على ذمته من المئة دينار بأن أعطاه بدل الأرز مثلا هذه السلعة أعطاه عشر أثواب، فسخ دينه بالعشر أثواب. هذا يقول عنه شيخ الإسلام الساقط بالواجب، فسقط الدين مئة دينار ووجب عوضه وهو العشر أثواب. في هذه الصورة يقول شيخ الإسلام وابن القيم انفرادا عن سائر الأئمة، يقولون هذا ليس بيع دين بدين، وإنما هذا بيع دين بعين، الصورة الثانية وفسخ الدين، وكل اشترى ما في ذمة الآخر من دين فهو بمثابة المقبوض حكما، وهو تماما كما لو كان لكل منهما وديعة فأسقط فتبادل فباع كل منهما وديعته للآخر. الجماهير قالوا في هذه الصورة لا يمكن التسليم، لا يوجد مقدرة على تسليم القمح، فحينئذ هذا يلحق بالغرر. فهذه صورتان كليتان لبيع الدين بدين لمن عليه الدين، بخلاف بيع الدين بعين. نعود المرة القادمة نمثل على الصورة الثانية ونوضح الأمر بمزيد كلام لنبني بناء صحيحا إن شاء الله تعالى. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما الأسئلة، أخ يقول والسائل من الأردن: هل حدد الشرع نسبة الربح؟ لا يوجد في الشرع تحديد نسبة الربح، وما يذكر في الفقهاء أن الربع أو الثلث فلم يقم دليل على ذلك. وإذا سعر أولياء الأمور فيجب التقيد بالتسعير إعمالا للمصلحة العامة وتقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، فهذا من باب المصالح المرسلة. فلا يجوز للتاجر أن يزيد على سعر التسعير على ما تسعر الجهات المختصة. والربح، نسبة الربح تختلف من سلعة لسلعة، فقد يربح إنسان 10 قروش في 10 كيلو سكر فيكون آثما، وقد يربح إنسان 100 دينار 200 دينار في غرفة نوم ويكون الربح حلالا. وقد ثبت عند أبي داود من حديث عروة البارقي، بل ثبت عند البخاري وهو تعليقا، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عروة دينارين ليشتري له شاة، فاشترى عروة الشاة بدينار فرجع فباعها بدينارين، فرجع فاشترى شاة بدينار ورجع للنبي صلى الله عليه وسلم بالدينارين والشاة، وأقر النبي صلى الله عليه وسلم فعله. فعروة هذا كم تكون نسبة الربح في حقه؟ 100%، لا حرج في ذلك. أخ من الجزائر يقول: إني أواجه مشكلة وهي عند البحث في الأنترنت، قد أرى من التبرج ما أراه في الشارع، فماذا أصنع؟ وخاصة إذا كانت البحوث مهمة. ما يقع من شر عرضا لا أثر له في الحكم، يعني لو أن رجلا خرج للجمعة ووقعت عينه على امرأة متبرجة، أو خرج لدرس فرأى متبرجة، أو ركب باصا ليزور رحم أو ليعمل فسمع الغناء، فهو فسمع الغناء ولم يسمع، فهذا لا شيء عليه، فهذا لا شيء عليه. فالشيء الذي يقع عرضا وفي الطريق والقلب لا يلتفت إليه فلا حرج في ذلك. وينبغي لطالب العلم أن يحسن المواءمة والموازنة بين المصالح والمفاسد، ولا يمكن أن يقال كل مفسدة تعرض حتى لو كانت عارضة لا أثر لها يقال درء الفاسد مقدم على جلب المصالح، فحرام حرام. فنفتي الرجل بحرمة ركوب الباص بمفسدة سماع الغناء ولا يزور الرحم، أو لا ينتقل لحضور الدروس ويتفقه في الدين، أو لا يخرج الجماعة أو الجمعة بالمفسدة الطارئة العارضة التي تقع في الطريق من وقوع البصر على امرأة متبرجة أو مشابه، لا يمكن أن يقال هذا. وأحسن من أصل المواءمة بين إعمال المصالح والمفاسد، بل أقام كتابه، ولذلك العز بن عبد السلام في كتاب قواعد الأحكام في مصالح الأنام، فكتاب القواعد الكبرى للعز هو عبارة عن تأصيل وتقعيد مع تفريع شديد لإعمال المصالح والمفاسد، حتى في المسائل التي يمكن لا تخطر في بال أحد. كم استغربت وأنا أقرأ في كتاب العز لما وجدت يتعرض للأموال الدول المنهوبة، كان إخوان العراقيين يسألون كثيرا عن حكم الأموال إلى آخره، فلما قرأت كلاما للعز بن عبد السلام في قواعد الأحكام أتى بتفصيل عجيب، وهذا التفصيل والتقعيد تبقى تفرع عليه ما شئت. فما أجمل أن يضبط العلم بالكليات، والتأصيل والتقعيد العلم الصحيح. فإن بقي طالب العلم كليات يصبح مثل الطبيب، مثل الذي يشتغل الكمبيوتر، تعتريه مشاكل ما درسها، لكن أصلها يعود إلى أمر كلي في ذهنه وفي رأسه. ولذلك نقول طالب العلم ينبغي أن يشتغل التأصيل والتقعيد، ولا يشتغل بكثرة التفريع. لو بقي الإنسان، كثير من الناس يظنون أن الفقهاء وطلبة العلم يحفظون الفتاوى حفظا، لا، ليس هكذا العلم. الفتاوى تذكر قريحة، تخرج من قريحة بناء على تأصيل وتقعيد كلي، إما مأخوذ من نصوص وإما مأخوذ من قواعد عامة. فوان تبحث في شبكة، الانترنت، فما يعتريك عرضا، كما قلت، كما يعتريك من امرأة متبرجة وأن تمشي للجمعة، فكما أن المرأة التي تعتريك في الطريق لا تمنعك من أن ترجع الجمعة القادمة للجمعة، فكذلك الصورة التي تعتريك الانترنت لا تمنعك من أن تبقى تستخدم الانترنت بما أحل الله عز وجل. أعجبني مثال ذكره الإمام الشاطبي، بل نقله عن ابن العربي المالكي في شرحه على الترمذي المسمى بعرض التأخذي. يقول ابن العربي المالكي الفقيه المعروف: هل يجوز دخول الحمام في زمن الحمامات العامة بسبب قلة الديانة لبعض الناس؟ يعسر أن يدخل رجل الحمام العام دون أن تقع عينه على عورة. فيقول ابن عربي: بلى عام، ولا حرج من دخول الحمامات، ومن دخل الحمامات يغض بصره ويتقي ربه، ووجود المحظور العارض لا يمنع من الدخول. يقول الإمام الشاطبي بعد أن نقل هذه الفتوى في كتابه الموافقات، يقول: أخشى أن تأتي أيام على المسلمين تكون حياتهم ومجتمعاتهم كالحمامات أيام العرب. هذا الواقع الذي نعيش. فالمفسدة التي تعتريك والله يعلم، من قلبك أنك لا تريد الشر وجاءت عرضا ونهلة تؤثر فيك، فهذا أمر لا حرج فيه إن شاء الله. أخ يقول: أبي لما كان صغيرا مات أبوه وهو في السن الثالثة والرابعة، فحدثت مشاكل عائلية، تزوجت أمه برجل آخر وتخلت عنه، أي أبي، فربته عمته، عمت مين؟ عمت والده. ونحن نعيش في سعادة وهناء ولله الحمد، وأخبرونا منذ الصغر أن هذه ليست جدتنا الحقيقية، وعشنا كأننا عائلة واحدة. ولكنني تفاجأت بخبر أغمني وأهمني كثيرا، وهو أن عمة أبي هذه لم ترضع أبي، فكنا نعد أبناءها كأنهم أعمامنا وعماتنا، وهي الآن في السن 78. فماذا أفعل فضيلة الشيخ بارك الله فيك؟ فإني والله مهموم ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا أخانا، عمة أبيك هي أخت جدك، وأخت الجدة جدة، وأخ الجد جد، فعمة أبيك جدة لك، لا داعي لا لرضاع ولا شيء. ما هو حكم أن تصافح خالد أمك؟ إيش خالد أمك؟ محرم عليك. خالد أمك أخت جدتك. أو أن تصافح المرأة عم أبيها، إيش عم أبوها؟ أخو جدها، أخو الجد جد، وعمة الجدة وعمة الأب جدة، عمة الأب إيش عمة الأب؟ أخت الجد، عمة الأب أخت الجد، فأخت الجد جدة. فأنت يجوز لك أن ترعى هذه المرأة التي أحسنت إليك وربتك، فهي محرم مؤبد عليك، ولا داعي سواء أرضعتك أو لم ترضعك، فلا حرج في ذلك أبدا. أخ من جدة يسأل: اشتريت كتاب جامع الأصول ابن أثير وأود أن أعرف معنى زيادات ابن ماجه على الأصول الستة. ابن الأثير كتاب يلزم فقهاء، من أراد أن يشتغل بالفقه فبدلا من أن يقرأ الكتب الستة فهو جمع الأحاديث وبوبها وذكر صحيح البخاري وصحيح مسلم والسنن النسائي الترمذي ابن ماجه النسائي الترمذي أبو داود، ولم يجعل الكتاب السادس ابن ماجه، وإنما جعل الكتاب السادس موطأ مالك، فجعل السادس الموطأ ولم يجعل ذلك ابن ماجه. فبعض الطبعات ذكروا زيادات ابن ماجه على الكتب الستة، فمعنى زيادات ابن ماجه على الكتب الستة ما يوجد من أحاديث انفرد بها ابن ماجه في سننه وليست هي موجودة لا عند البخاري ولا عند مسلم ولا عند أبي داود ولا عند الترمذي ولا عند النسائي ولا عند مالك في الموطأ. هذه الزيادات موجودة لابن ماجه على الكتب الستة. ما حكم العمل في مؤسسات التأمين؟ التأمين قمار وفيه غرر، قد يدفع الرجل الكثير ولا يأخذ، فهو يدور بين المعدوم أو المجهول، وتبين لنا أن كل ما كان مجهول العاقبة أو معدوم العاقبة فهذا هو الغرر. أخ يسأل: ما حكم المسابقة التي تنشر في الجرائد على شكل قسيمة، حيث كل قسيمة تحتوي سؤالا يجاب عليه، ثم ترسل هذه القسيمة مرفقة بالجواب إلى مقر الجريدة عن طريق البريد، والناجح يعين عن طريق القرعة، بارك الله فيك. القرعة مشروعة في كتاب ربنا في موطنين وفي أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم في ستة أحاديث. أما الموطنان في كتاب الله فقول الله تعالى عن يونس في الصفات: فساهم فكان من المدحضين، فساهم من القرع. وقول ربنا عن مريم: إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. وإلقاء الأقلام هي عبارة عن قرعة، والقرعة مشروعة في أحاديث كثيرة، ولكن فرق بين القرعة المشروعة وبين القمار، وهنالك فرق دقيق ذكره ابن القيم في الطرق الحكمية وذكره القرافي في كتاب الفروق، فقال وهذا ضابط مهم احفظوه وهو مفيد، قال: إذا أثبت الشرع الحق لأكثر من جهة فانفصل الحق بالقرعة كان مشروعا. يعني 10 إخواننا طلبت الإمام من يحضرون دروسنا دعوني على وليمة، وليمة عرس، هذا ممكن مش ممكن؟ ممكن، وفي وقت واحد، وإجابة الدعوة العامة الوليمة واجبة، ولا يمكنني أن أجيب العشرة. ممكن أجيب أتغدى عند 10؟ غير ممكن. فالآن لكل منهما حق، الشرع أثبت الحق لكل واحد منهم. أنا الآن من أجيب؟ القرعة، أعمل قرعة بين 10، ولتخرج لي القرعة أجيب دعوته. فالشرع إن أثبت الحق لغير واحد لأكثر من واحد فانفصل الحق بالقرعة فلا حرج في ذلك. معاذ بن جبل ماتت زوجتاه في يوم واحد، ومن حق الزوجتين أن يغسلهما ويكفنهما، وهو من أفقه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فاقترع بينهما من يقدم على الأخرى، من يقدم في الاغتسال والتكفين، هذا لها حق وهذه لها حق. وأما إن كانت القرعة هي التي تثبت أو تنفي، تعطي حق أو تفصل حق، فحينئذ يكون القمار مثل اللي نصيب، الكل يدفع دينار، وبالقرعة بغض النظر عن طريقة القرعة، العجلات، القرعة بما يسمى بالزهر، بقطعة النقود، بأي طريقة، بأي وسيلة مثل القرعة، إذا كان الحق غير ثابت، هؤلاء كل يدفع ثمن ورقة مالا، ثم القرعة هي التي تعطي وتمنع، تمنح وتمنع، فهذا هو القمار. فصورة القسيمة الأخ السائل الجريدة، نحتاج أن ننظر إلى أمر مهم جدا ينبني عليه السؤال، إنه هل هذا السؤال سؤال حقيقي له اعتبار يحتاج لبحث ولا يجوز الإجابة عليه إنسان، وأنت بذلت جهدا فيه ثم اشترك معك في هذا الأمر مجموعة، فهذه المجموعة جاء أجر قرعة بينهم، فلا حرج في ذلك، أم أن المسألة مجرد بيصلهم الكابون والمراد ترويج الجريدة، فجميع الكابونات توضع وأن لا غرض لك من شراء الجريدة إلا الكابون، فحينئذ كأن حالك أو كأن حقيقة أمرك أنك تقامر بثمن الجريدة، مثل اليوم المسابقات قل لك جاوب على سؤال كذا والسؤال معروف، أو اتصل بكذا فقط اتصال، وتكون هنالك ترتيب بين الجهة التي رتبت المسابقة مع الاتصالات، تطول المكالمة قليلا فتكون قد قامرت بثمن المكالمة، ثم بالقرعة جميع المتصلين يعطى بعضهم مال دون الآخرين، هذا إيش؟ هذا قمار، أنت تقامر بثمن المكالمة، أنت تقامر بثمن الجريدة. فالمسألة تحتاج لنظر، إن كان هنالك معلومات وعلم بحق وحقيقة فلا أرى حرجا في أن تكون القرعة هي التي تفصل الحق لبعض دون بعض، وإلا فهي قمار والله أعلم. طيب السؤال الأخير، أخ من بغداد يقول: ما حكم من صلى الفجر يوم الخميس مع ظنه أن اليوم هو الجمعة فقرأ سورة السجدة في الأولى عملا منه بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، فهل الصلاة عاد أم لا؟ وهل البكاء بصوت عالٍ في الصلاة يبطل الصلاة؟ الله مدح قوم بقوله: ويخرون للأذقان يبكون. فالبكاء في الصلاة تأسفا على ما فات أو استحياء من رب البريات أو شوقا للقائه، وثالث الأنواع وأسمى أنواع البكاء، فهذا كله علامة على حياة القلب وعلامة على الصدق مع الله عز وجل، فهذا لا يبطل الصلاة. أما من صلى يوم الخميس فقرأ في الأولى السجدة وفي الثانية الإنسان ظن أنها الجمعة فلا يلزم للإمام أن يستحضر أنه يصلي صلاة الفجر لا يوم الأيام، كما أنه لا يلزم للمأموم أن يستحضر أن يصلي أي يوم من الأيام أو خلف من من الأئمة، فبمجرد أن ينوي الفجر تكفيه هذه، فلا يلزم كما بوب البخاري في صحيحه، لا يلزم للإمام أن ينوي نية الإمامة. نية الإمامة أقوى من نية اليوم، فلو جاء لو وجب على المصلي أن ينوي أي صلاة أي يوم، لو وجبنا عليه أن ينوي أي شهر، وهذا كله تكليف بغير دليل، بل تكليف ما لا يستطاع. فالشريعة أمية، فالإمام لو ظن أن الجمعة صلاة الجمعة فجر الجمعة فقرأ السجدة ثم تبين أن اليوم سبت أو أحد، صلاة صحيحة. فإذا نية الإمام لا تجب، ونية أن تنوي أنت أنك مأموم لا يتجب، بدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل على أبي بكر وكان يصلي تقهقر أبو بكر، أراد أن يصبح مأموما، فالنبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه أن أبقي مكانك، فقطع نية الإمامة، والنبي يقول له مع قطع نية الإمامة ابقى مكانك. فنية الإمامة ليست واجبة، وهي أقوى من نية اليوم، فالصلاة صحيحة ولا شيء عليها إن شاء الله تعالى. طيب أكتفي بهذا القدر حتى لا طيل، ونكمل إن شاء الله تعالى في درسنا القادم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.